بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قال باب قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال بسنده عن عائشة أنها سألها عروة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوهن عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قال باب قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ما جاء في هذه الآية، وذكر هنا الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عروة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني عروة ابن أخت عائشة، هو عروة ابن الزبير ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنه، سأل أم المؤمنين عائشة عن هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها. هذه اليتيمة، يعني هذه الآية يقصد بها اليتيمة تكون في حجر وليها. حجر وليها المقصود به اليتيمة التي يتولى أمرها غير أبيها، فإذا مات أبوها صارت يتيمة، واليتيمة هي من دون البلوغ، أو اليتيم عموما هو من كان دون البلوغ. فهذه الآية نزلت في اليتيمة يتولى أمرها الولي وتكون في ولايته أو تحت ولايته. قالت: اليتيمة تكون في حجر وليه. على سبيل المثال، مثلا رجل مات وترك ابنه دون البلوغ، هذه تسمى يتيمة، ولها مال، من أبيها، فهنا يتولى أمرها من يكون من ذويها، وربما لا يوجد لها من أقاربها من يتولى أمرها مثلا، فيتولى أمرها آخر يكون له حسن خلق ودين وحسن تصرف في المال ونحو ذلك، فيتولى أمرها، فعند ذلك هو الذي سيشرف على مالها ونحو ذلك. وقد يكون هذا الولي غير محرم، بمعنى أن يكون يصلح له أن يتزوج منها. ولا يشترط كذلك ربما كما يتبادر لبعض الأذهان أن هذه اليتيمة تنتقل إلى بيته على اعتبار أنها في حجره كما هو بنت الزوجة ونحو ذلك، لا، قد تكون اليتيمة في بيت أمها ومعها إخوة ونحو ذلك أو نحو ذلك وصغار، ومالهم يعمل عليه أو يتولى أمره ولي، فهذا الولي الذي يتولى مالها يعرف كل الأحوال، يعرف أن المال قدره كذا وكذا. وهي إذا كانت جميلة وهو غير محرم فربما يود أن لو تزوجها، يود أن لو تزوجها، يوم الولي ده يجد أن عندها مال وهي جميلة يوم يتزوجها أو يطلب الزواج منها بغرض ماذا؟ بغرض كذلك أن يقلل من الصداق. الصداق في زمان نحن دلوقتي مش واضح أو في المعاملات في الزواج، لكن الصداق هذا من الأمور العظيمة جدا في أمر النكاح. فكان الرجل إذا أراد أن يتحايل على هذه المسألة يوم هو بقى اللي بيشرف على مالها، هو الذي يشرف على مالها بالمكسب والتجارة وكذا، يوم يتقدم للزواج منها وهو الولي في ذات الوقت، يوم يبخسها في المهر، يبخسها في المهر، فنهاهم الله عن ذلك. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إن خفتم يعني إن ظننتم أن لا تعدلوا في اليتامى. إن خفتم يعني إن ظننتم، تقسطوا يعني تعدلوا، إن ظننتم ألا تعدلوا في الفتيات اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. روحوا تزوجوا أو اذهبوا تزوجوا غير اليتيمة هذه التي ترغبون في الزواج منها. لأجل ماذا؟ لأجل مالها وجمالها، وكذلك بخس ربما حقها في الصداق. نعم. قالت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يعدل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، يعني لا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، يريد أن بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيرها، يعطيها غيره، إنه لا يعطيها مثل أي رجل آخر. قالت فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق. نهوا عن نكاح اليتيمات على هذا النحو إلا أن يعطي اليتيمة أعلى السنة في النكاح في الصداق، بمعنى أنه لو كان النساء مثلها أو التي في مثلها يعطيها ويظهر ذلك أكثر، أنه أعطاها أكثر حتى لا يكون راغبا فيها لأجل مالها ولأجل أنها هي التي هو الذي يتولى أمر مالها. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. يعني لما الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني ما ينفعش نتزوج النساء اليتيمات خالص، الولي يعني ده لا يصلح له أن يتزوجها البتة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله هذه الآية يسألونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. يعني لأن بعضكم كان يريد الزواج منها لأجل أن يتغاضى عن الصداق، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى أيضا وترغبون أن تنكحوهن، قالت رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال، وترغبون أن تنكحوهن يعني أنه يرغب عنها إذا كانت قليلة المال، ويرغب فيها إذا كانت كثيرة المال. فرق بين الرغبة في المرأة والرغبة عن المرأة، فهم يرغبون في المرأة اليتيمة إذا كانت كثيرة المال، ويرغبون عنها إذا كانت قليلة المال، فنهاهم الله عن الزواج بهذه النية. أما إن كان سيتزوجها ويعطيها ما يعطي غيرها فلا مانع في ذلك. ثم قال باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، قال فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. قال باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أي ما جاء في هذه الآية. وذكر هنا حديث جابر قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءني وأنا مريض يزورني. قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة، يعني قبيلة جابر رضي الله عنه، ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا. لا أعقل شيئا يعني من شدة المرض كان في إغماء وتعب، لا يعقل معه يعني الأمور والأحوال، حتى ظن رضي الله عنه أنه قد يكون ذلك مرض موته، قد يكون ذلك مرض موته. قال فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، هذه بركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك وآثاره مباركة صلوات الله وسلامه عليه. فتوضأ من الماء ثم رش على جابر رضي الله عنه منه، فقال فأفقت، قال فأفقت، قال فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو رضي الله عنه ظن أن هذا ربما يكون مرض موت، أو أنه بحس المؤمن أن المؤمن دائما يعمل كأنه يموت غدا وكأنه لا يعيش، ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو أنا مت، ماذا أعمل في مالي؟ وسؤال جابر هنا عن ذلك رضي الله عنه لأجل أن جابر رضي الله عنه لم يكن له في هذا الوقت ولد، لم يكن له في هذا الوقت ولد، وصار له أولاد بعد ذلك رضي الله عنه، ولم يكن له كذلك والد. معلوم أن والد عبد الله، والد جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن حرام، قتل يوم أحد رضي الله عنه، فلم يكن له ولد ولا والد. وهذا في الشرع في الأحكام المتعلقة بالمواريث يسمى كلالة، وهو الرجل يموت ليس له ولد ولا والد. ولذلك جابر رضي الله عنه سأل ما تأمرني أن أصنع في مالي، ظن أنه طالما أنه ليس له ولد وليس له والد، إن هذا المال في عادة العرب في الغالب كان ينظر إلى الميراث ونحو ذلك في أمور تتعلق بالذكور أكثر. فجاء الإسلام فأقام أحكام المواريث التي تنظم هذه المسألة أعظم تنظيم، وتعطي المرأة حقها من ذلك حتى في الكلالة، حتى في الكلالة. يعني المرأة ليست ابنة، المرأة ليست ابنة، لأن الكلالة هو الرجل يموت وليس له أولاد ولا أب، فماذا سيكون؟ قال فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. هي طبعا الآية فيها أحكام كثيرة، والمقصود ب يعني المعني به جابر رضي الله عنه بقية الآية، وهي قول الله عز وجل أو ما جاء يعني في سياق الآية في آخرها، وهي قول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهو لا أسف الآية التي في الأول، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إنه في الكلالة حتى لو ما كانش له ولد أو أب، الأخت لها ميراث، لها ميراث. كذلك أيضا لو مات الإنسان وليس له إلا أختا واحدة فلها أيضا نصف هذا الذي ترك، على التفصيل في أحكام المواريث. فالمقصود أن هذه الآية مما يفسرها هذا الحديث كذلك. ثم قال: باب قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وذكر هذا الحديث الطويل. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال فذكر حديث الرؤية وقد تقدم بكماله. المختصر يعني بيقول فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرؤية، والحديث تقدم ولذلك اختصره هنا. قال ثم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. أذن مؤذن أي نادى مناد. قال: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. قال: حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود. الجزء الأول قال: فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، الوثنيين الذين يعبدون غير الله صراحة. قال: حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. من كان يعبد الله يعني في أصل ديانته، في أصل ديانته، نعم، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. قال فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. قال فيشار: ألا تريدون، ألا تريدون يعني تأتون إلى مكان فيه ما ترجون وهو الشرب، ألا تريدون؟ قال فيحشرون إلى النار والعياذ بالله. اليهود الذين كانوا يعبدون العزير يحشرون إلى النار. في بعض الروايات لهذا الحديث فيمثل لهم الشيطان في سورة العزير، فيقول الله تعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبعون هذا الشيطان إلى النار والعياذ بالله. قال فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله نعوذ بالله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول. يقول فيقال لهم ماذا تبغون فكذلك مثل الأول، يعني ماذا؟ نعم، يكون لهم مثل ما كان مع يهود، فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا. فيقال لهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا امتحان لأهل الإيمان. الحديث عليه كلام تفصيلي طويل لكن لسنا بصدد هذه المسألة. فهذا امتحان واختبار لأهل الإسلام، يأتيهم ربهم في صورة أدنى من الصورة التي يعرفونها. فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. هم يرون أن ليس الصورة التي يعرفونها. ذكر في بعض التفاسير أن هذه يقصدون بها ليس الرؤية التي رأوها من قبل. فهناك أكثر من مرة تحصل للمؤمنين من رؤية الله سبحانه وتعالى. فهناك رؤية في الموقف، وهناك رؤية بعد ذلك في الجنة. فهم بين هذه وتلك يختبرون على هذا النحو. قال ونحن يقولون ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. هذا الحديث أراد منه المصنف ما يشهد للآية، وإن لم يكن صراحة في تفسير في معنى نزول أو سبب للنزول الآية، لكن هو أراد أن هذا الحديث مما يفسر به الآية. باب قول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذه هي الأمم كلها تأتي يوم القيامة ويحكم فيها بالعدل، ويرحم الله ما يشاء من عباده. فهذا ميزان لا ظلم فيه. ولذلك يقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد. اللي كان بيعبد المسيح تراه يتبع هذا الشيطان الذي تمثل له في سورة المسيح. الذين كانوا يعبدون عزيرا تراهم يتبعون هذا الشيطان الذي يمثل لهم في سورة العزير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال باب قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ثم قال عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ قال أمسك فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. باب قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي ما جاء في هذه الآية سواء من التفسير أو من بيان المعنى قال عبد الله بن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنت أعظم من يعرف القرآن فأنت تسمعه من غيرك، فالأولى أن تقرأه أنت الذي نزل عليك القرآن. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. ولذلك يستحب للإنسان أن يسمع القرآن من غيره، فسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه الذي أنزل عليه القرآن كان يحب أن يسمعه من غيره، وعليه أن يتخير في ذلك القارئ حسن الصوت المتدبر للآيات المتأدب في قراءتها بآداب تلاوة القرآن وغير ذلك، لينتفع من سماع هذا. وفيه كذلك إشارة إلى فضل سماع القرآن من الغير، يعني على سبيل المثال الكاسيت والشرايط ونحو ذلك، هذا كله يدخل في معنى سماع القرآن من الغير. نعم. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين عصوا الله وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي نعم. فلما تلا ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك توقف يعني عن القراءة. قال ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تأثرا شديدا، وكأن ابن مسعود بذلك يشير إلى التفسير، وهو أن المقصود في الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآية تشهد له بالمكانة العالية على سائر الأنبياء فضلا عن سائر الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ونبي الأمة هو الذي يشهد عليها يوم القيامة كما تقدم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جئنا بك على هؤلاء شهيد، هؤلاء فيها أقوال، منها هؤلاء يعني الكفار، منها هؤلاء يعني أمتك، منها هؤلاء يعني الأمم جميعا، وده والله أعلم لعله الأقرب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على كل الأمم شهيدا، وذلك لأن الأنبياء جميعا يستشهدون بمحمد وأمته على أنهم بلغوا. أي نعم. قال فقال أمسك، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك معناه استحباب ذلك، معناه استحباب كما ظن بعض الناس، إن بعض الناس يعني إذا أراد أن يوقف القارئ يلتزم بكلمة أمسك ويعتبر أن غيرها مخالف للسنة. لا مانع الالتزام بكلمة أمسك وهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لكن ليس هذا معناه أنها تدل على فضيلة معينة. ونشير إلى ذلك لماذا؟ لأن البعض أحيانا يتشدد في الأمر إلى درجة النزاع، إنه لو قال له حاجة غير أمسك يقوم يقول له لا ما تقولش كده، قول أمسك. نعم. ثم قال باب قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والآية طويلة. قال عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال باب قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ما جاء في هذه الآية سواء كان سبب النزول أو بيان وتفسير المعنى. قال عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم، هذا كان في يوم بدر، هذا كان في يوم بدر، وذلك أنه قد خرج بعض الناس ممن كان قد أسلم في مكة، كان قد أسلم في مكة، خرجوا مع قريش في يوم بدر وهم كارهون لذلك، وهم كارهون لذلك، لكنهم خافوا أن لو لم يخرجوا، خافوا بطش قريش، وهم في الأصل كذلك كانوا عندهم القدرة على الهجرة ولم يهاجروا، انتبه لهذين الأمرين، كانت لهم قدرة على الهجرة من أرض الكفر ولم يهاجروا، ثم كذلك خرجوا في عداد المشركين يوم بدر فكثروا سوادهم، كثروا عددهم يعني، وهؤلاء هم الذين أنزل الله فيهم هذه الآية، وفيهم أيضا الآية الأخرى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. سبحان الله، أول ما ذكر النفاق، أول ما ذكر النفاق ذكر في هؤلاء الذين كانوا أسلموا في مكة وقدروا على الهجرة لكنهم لم يهاجروا إيثارا للأموال، للأبناء، للزوجات، للأقربات ونحو ذلك، فبقوا في مكة. فلما كان يوم بدر واستنفر المشركون أهل مكة للخروج خرج هؤلاء معهم فكثروا عددهم، ولذلك لما دارت المعركة قتل من قتل منهم، بل قبل أن تدور المعركة حصل خلاف بين الصحابة ونزاع بين المهاجرين قبل أن يصل أو قبل أن يلتحم الفريقان، أثناء وجود الفريقين في العدوى القصوى والعدوى الدنيا، قال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فريق منهم من المهاجرين نقتل من قالوا بقولنا، احنا هنقتلهم هم أصلا قالوا لا إله إلا الله، هم علموا أنهم في جيوش المشركين زي العباس رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب خرج يوم بدر كارها، وكان من النوع دوت، خرج كارها لكنه بقي في مكة مع قدرته على الهجرة، وكان يسر بإسلامه، وكان يسر بإسلامه. الخلاصة والغرض أن هؤلاء لما خرجوا تنازع فيهم الصحابة في ليلة المعركة، المهاجرين خصوصا، فقال بعضهم نقتل من قالوا قولنا لا إله إلا الله، وقال البعض الآخر هم منافقون خرجوا معهم ويقاتلوا وسيقاتلون معهم ونحو ذلك، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ثم لما دارت المعركة قتل من قتل منهم كما قال ابن عباس، قال يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. طيب هؤلاء ما مصيرهم؟ قال فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الآية دي بتحكي مشهد قبض أرواح هؤلاء، قبض أرواح هؤلاء. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إحنا كنا في مكة مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك طائفة كبيرة من أهل العلم على أن من خرج في جيوش المشركين يقاتل المسلمين فهو على ملة الكفار والعياذ بالله، فهو على ملة الكفار والعياذ بالله. لكن طبعا في تفاصيل طويلة ودقيقة في المسألة، إلا أن يكون جاهلا لا يعي لا يفهم كذا ونحو ذلك. لكن دول كانوا عارفين أنهم طالعين يقتلوا المسلمين، وهم مسلمين وكتموا إسلامهم، كتموا إسلامهم. لكن انتبه لمسألة قد تكون في بعض البلاد الأعجمية عند الإخوة، هذه تختلف عن مسألة خروج بعض المسلمين كجيش إسلامي يقاتل معاونا لجيش مشرك. هو بيعلن أنه مسلم، بيقول أنا جيش مسلم وبيقاتل مع جيش كافر أيضا ضد مسلمين. الصورة دي فيها تفاصيل شوية زيادة، انتبهوا لذلك. إنما التي عليها الكلام هنا، هؤلاء كتموا الإسلام، ما أعلنوه ما أظهروه، وبقوا في مكة يشاركونهم في حياتهم وخرجوا معهم في القتال، بخلاف الذين قالوا نحن مسلمون وخرجوا. هؤلاء ينظر في أمرهم، إن خرجوا وهم جاهلون لا يفهمون ولا يعيرون ولا يفهمون الأحكام، أو غرر بهم وقال لهم لا دول إرهابيين اقتلوهم، دول ضد الإسلام، دول بيحرضوا على يعني التخريب الكذا وكذا بتأويلات فاسدة، لا، يبقى هنا الأمر لابد فيه من التوقف في الحكم والنظر عليهم. نعم هم ظالمون، لكنهم لا يطلق حكم التكفير عليهم. لماذا؟ لأنهم قد يكونوا بالفعل خرجوا بهذا التأويل اللي بيقال لهم لا دول مش مسلمين خالص، دول كفرة، دول بيقولوا احنا مسلمين، دول إرهابيين وفيهم وعليهم، ده أنتم وما تفعلون هذا هو الإسلام الذي تفعلونه، هذا هو الإسلام. فهذا كله نوع من الخلط في المسائل. قال باب قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. باب قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وذكر الله عز وجل في هذه الآية النبيين أو جملة من النبيين، ومنهم نبي الله يونس عليه السلام. فهنا أتى بحديث في شأن نبي الله يونس عليه السلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. هذا الحديث اختلفت التفسيرات عليه، لكن الصحيح أن المقصود به، يعني هناك من قال أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، فهناك من حمله على ضمير المتكلم، ضمير المتكلم، وهو أن يكون المعنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أنا محمد يعني صلى الله عليه وسلم خير من يونس فقد كذب. وهذا التفسير غير صحيح، هذا التفسير غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس وأفضل من سائر النبيين. وإن كان بعض العلماء تمسك به وقال إنما قاله تواضعا، وإنما قاله صلوات الله وسلامه عليه تواضعا منه يعني صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل أن بعض الجهلة ربما إذا طالع قصة يونس ازدرى النبي حقه وهضم النبي يونس حقه، وذلك أن نبي الله يونس عليه السلام كما في القصة باختصار دعا قومه إلى الله عز وجل وظل يدعوهم فأبوا إلا الكفر، فلما أكثر عليهم وأبوا أيس منهم صلوات الله وسلامه عليه، فخرج وتركهم من غير أن يوحى إليه بذلك، من غير أن يوحى إليه بذلك خرج يريد قوما آخرين يدعوهم إلى الله، فركب البحر يبحث عن قوم آخرين في مكان آخر يدعوهم إلى الله، وهذا كان منه من غير أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فكان الامتحان وكان هذا العتاب من خلال هذه الأحداث التي جرت من يعني ركوبه السفينة وجريان القرعة وسقوطه هو في البحر وابتلاع الحوت له إلى آخر القصة، ثم عاد فوجد قومه جميعا قد آمنوا، وهي القرية الوحيدة على مر الزمان التي آمنت عن آخرها، ما حصلش في التاريخ أن أمة بكاملها آمنت إلا قوم يونس، هم الأمة الوحيدة اللي أمنت بالنفر كلهم واحد واحد. فالغرض أنه ربما يقرأ بعض الناس ذلك يظن أن نبي الله يونس عليه السلام قد أخطأ الطريق أو نحو ذلك فيقلل من شأن النبي، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فبعض العلماء يقولون إنما قصد بالفعل نفسه صلى الله عليه وسلم وقال ذلك تواضعا ليرفع النبي يونس عليه السلام، لكن الأصح هو أنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لا يجوز لإنسان أن يقول أنه خير من يونس ابن مت، يعني ممكن البعض الجهل يتصور لا ده أنا ما عملتش كده، ده أنا رجل صابر في الدعوة وصامد وكذا وماذا، ممكن يتصور ذلك. فنبي الله يونس نبي من أنبياء الله عز وجل الكرام الذين جاء ذكرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على سورة المائدة وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.